الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفيد المستفيد في كفر ذلك التوحيد للعلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فصل. وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والحلف بغير الله، وقول هذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. ثم قال الشيخ، يعني ابن القيم رحمه الله تعالى، بعد ذكر الشرك الأكبر والأصغر: ومن أنواع هذا الشرك سجود المريد للشيخ، ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم، ومن أنواعه النذر لغير الله والتوكل على غير الله والعمل لغير الله والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره وإضافة نعمه إلى غيره، ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والله لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، والميت محتاج إلى من يدعو له.
قال ماشي، قلت إيه؟ ثم قال الشيخ بعد ذلك الشيخ الأكبر الأصغر.
ثم قال الشيخ، يعني ابن القيم رحمه الله تعالى، بعد ذكر الشرك الأكبر والأصغر: ومن أنواع هذا الشرك سجود المريد للشيخ، ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم. ومن
يعني التوبة عبادة وطاعة، فلا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن أنواعه النذر لغير الله والتوكل على غير الله والعمل لغير الله والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق.
ولذا قال سبحانه: إذ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. مش استغفروا الرسول، استغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لهم بالمغفرة. ليس أن النبي يطلب منه المغفرة، فإن النبي ما يملك ذلك. ليس ديننا كدين النصارى، تأتي القس وتتوب له يعطيك صكا بالمغفرة. فالنبي لا يتاب إليه، إنما التوبة عمل طاعة. فصرف التوبة إلى غير الله إنما هو من صرف العبادة لغير الله عز وجل. نعم.
وابتغاء الرزق من عند غيره وإضافة نعمه إلى غيره.
ومن أنواعه النذر لغير الله، فإنه شرك.
ومن أنواعه النذر لغير الله والتوكل على غيره، على غير الله، والعمل لغير الله، والإنابة والخضوع.
على غير الله لو اعتماد القلب، فإن هذا يملك جلب نفع أو دفع ضر. نعم.
والعمل لغير الله والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق عند غيره وإضافة نعمه إلى غيره. ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه،
أو سأله أن يشفع له إلى الله فيه. نعم. فإن هذا قد سأل شيئا لم يؤذن له فيه، وهذا من جليب الشفع والمشفوع له عنده كما تقدم، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذن، إلا بإذن. فهذه من الشفاعة المنفية، والشفاعة المنفية شرك. والله لم يجعل،
والله تعالى، والله لم يجعل
استغاثته وسؤاله سببا لإذنه. نعم.
وإنما الله لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن.
أصلا هو هذا السبب يمنع ماذا؟ يمنع ما يريد، إنما هو سبب شركي، ليس سبب طاعة، إنما هو سبب شركي. نعم.
والميت محتاج إلى من يدعو له
ويترحم عليه ويستغفر له، ليس من يستغيث به ليشفع له هو. ولهذا عندنا من أول ما يموت الإنسان الدعاء للميت ليس من الميت. فأنت تصلي على الصحابي تقول اللهم اغفر له وارحمه، تصلي على التابعي تقول اللهم اغفر له وارحمه، ما تسأله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، هل أحد يا أخواني من طلبة العلم عنده دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة كان له الدعاء يعني المخصوص خلاف المسلمين، يطلب منه الدعاء مثلا بدلا من أن يدعى له؟ هل في صلاة الجنازة على النبي ورد أنه يستثنى فيقال مثلا السلام عليك يا رسول الله مثلا أو شيء من هذا؟ إنما في الزيارة يقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، هذا دعاء أيضا. لكن في دعاء الميت في صلاة الجنازة الورد النبي له خاصة ما نعلم. النبي كسائر الأمة والصحابة كسائر الأمة، تأتي البقيع فتسلم عليهم وتدعو لهم بالرحمة. نعم. فلا يسألون شيئا. نعم.
كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل الله لهم العافية والمغفرة، فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة وجعلوا قبورا.
هذه الزيارة الشركية. فالزيارة عندنا أقسام، شركية وهي طلب الحوائج أو طلب الشفاعة، ولا عبرة بمن يقول طلب الشفاعة هذه بدعة وليست شركا أكبر، لا عبرة بهذا، فإن طلب الشفاعة المنفية هذا شرك أكبر. لكن اغتروا بعبارة أو بكلمة من الشيخ الإسلام لما قال بدعة، وجاهلوا أن المراد بالبدعة هنا البدعة المكفرة، لأن الشيخ الإسلام قد صرح بأن طلب الدعاء من الميت، طلب الدعاء يعني من الميت أو طلب الشفاعة من الميت أن يدعو له عند الله عز وجل وأن يشفع له عند الله سبحانه وتعالى، ظنوا أنه من باب الوسائل لا من باب العبادة، ظنوا هذا. شيخ الإسلام صرح أن هذا شرك أكبر، لأن هي الشفاعة. ما هي الشفاعة؟ الشفاعة ضم غيرك إليك، فسألت أن يشفع لك عند الله. قال الله عز وجل عن قولة المشركين هؤلاء شفعاؤنا عند الله، سواء صرفت العبادة وهذا شرك الأوائل، أو اقتصرت على السؤال وهذا شرك من جاء بعدهم، لهذا سمي بدعة. بدعة من جهة ماذا؟ من جهة أنها لم تكن في الأوائل بس فقط، ليس أنها يعني ليست مخرجة من الملة، لا هي مخرجة من الملة، طلب الشفاعة. نعم.
وزاروهم زيارة العبادة وجعلوا قبورا،
ففيه أنه ادعاء السمع المحيط، فأنت تقول في بيتك وفي محلك وفي كذا، أو حتى عند القبر الذي أهل عليه التراب تقول اشفع لي، ومن يسمع لك؟ يبقى أنت ادعيت له السمع المحيط، وهذا بنفسه مخرج من الملة. نعم. وادعيت أن له تصرفا، هي من الشفاعة المنفية. نعم.
وزاروهم زيارة العبادة وجعلوا قبورا،
هذه زيارة شركية. هناك زيارة بدعية، هناك زيارة بدعية، وهي ما تكون فيها بدع ليس شركا، بدع كان تزور على نحو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تصنع بعض البدع من وضع مقرئ، من وضع ما أدري إيه معين، من وضع كذا، هذه بدع، أو تزين القبر، أو هذه كلها بدع. وهناك الزيارة المحرمة، وهي التي يترتب عليها محرم، ليس بدعة، محرم، كلط من خد، شق جيب، كذا كذا. وهناك الزيارة الشرعية، فالزيارة على أربعة أقسام: شرعية وهي الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، زوروها فإنا نذكركم الآخرة، والدعاء للأموات، وبدعية ومحرمة وشركية. نعم.
وزاروهم زيارة العبادة وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى تنقص الأموات.
سبحان الله، حاجة عجيبة. فجمعوا، يقول عندي في النسخة اللي عندي، وسموا قصدها حجا واتخذوا عندها الوقفة وحلق الرأس، يبقى جعلوا قبورهم أوثانا تعبد، هذا واحد، هذا شرك، وسموا قصدها حجا، هذا وضع دين جديد، واتخذوا عندها الوقفة وحلق الرأس بدع، هذا دين جديد. فيقول فجمع بين الشرك بالمعبود الحق وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهل إلى التنقص للأموات. إن قال قائل لا تذهبوا إلى الحسين قالوا أنتم تعادون أولياء الله الصالحين. نعم وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك. الله أكبر. يعني تعبون علينا في زعمكم ليس في الحقيقة في زعمكم تعبون علينا هذا وتقولون هذا تنقص للصالحين ولا تعبون على أنفسكم تنقص الخالق سبحانه وتعالى حين صرفتم حقه إلى غيره وأولياءه الموحدين له تنقصهم أيضا الذين لم يشركوا به شيئا بذمهم ومعادتهم وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا أو أنهم أمرون به وأنهم يوالونهم عليه. وهؤلاء أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكان وما أكثر المستجيبين له. صح ما أكثر المستجيبين للباطل عموما. دعوة الباطل يستجيب لها الكثير. دعوة الحق تسري سريانا بطيئا جدا 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 لأن ذلك يقوم على الصد عنه الشيطان والنفس والهوى آفات كثيرة جدا تحول بين الإنسان وبين اتباع الحق. ولهذا لو أن الإنسان دعا إلى بدعة سبحان الله شوف قيمة هذا والله العظيم يا أخوان الواحد يعني بيذكره على لسانه والله العظيم احتقارا ما يدري لكن احنا نجعله غرضا غرضا ليمثل به على ضلال العصر. شوف مثلا واحد الإسلام هذا ما له قيمة يا إخوان ما له قيمة مطلقا ولا في العيل ولا في نفير ومع ذلك شوف الأمة في مصر كلها عرفت هذا الرجل وهذا كان مقصد من المقاصد وهذا اعتبر نفسه قد انتصر للعالم أو الكثرة الكثيرة تشاهده هذا هو هذا الذي يريده أن يعرف الناس هذا الرجل وأن يعرف الناس دعوة هذا الرجل خلي يستجيب 10 هو المستفيد لكن خلي دعاة السنة أين دعاة السنة سبحانه الأمة عرفت الفوزان كما عرفت إسلام البهيري الأمة عرفت الحيدان كما عرفت إسلام البهيري أقصد الأمة بعموم أعدادها ليس الأمة الخاصة هي أمة النجاة فأنها تعرف هؤلاء الحمد لله العلماء أما هؤلاء يعرفونهم بالذم والسلب من دعاة الفتن هؤلاء. نعم ولله ضر خليله إبراهيم عليه السلام حيث يقول وجنوبني وبنيه أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلنا كثيرا من الناس وما نجى من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله لا بد من المعاداة لا بد من البراءة ليس فقط أن تجتنب أنت الشرك أين معاداتك لأهل الشرك أين معاداتك لأهل الشرك وتقرب المقتيم إلى الله عز وجل يمقتهم ويحذر منهم الليل والنهار. نعم والمراد بهذا
أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغر وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر وأنت رحمك الله تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني صريحا لا يحتمل التأويل من وجوه كثيرة منها أن دعاء الموتى والنذر لهم ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر الذي بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه فكفر من لم يتب منه وقاتله وعاداه وآخر ما صرح به قوله آنفا وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلى آخره.
فكيف تقول أنه أصغر وهو ينص على أنه أكبر ما سبق كله. نعم
فهل بعد هذا البيان بيان إلا العناد بل الإلحاد ولكن تأمل قوله أرشدك الله وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشركين إلى آخره وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر وإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعله
إذا قال أنا لا أعاديهم إذا قال لا هؤلاء ما عندهم شيء يقدح في إسلامهم فهذا منهم وإن لم يفعلوا الشرك الأكبر. طبعا للأسف هذا ينزله أصحاب عدم الإعذار على من يرى العذر الذي في القرآن والسنة. كل ما ورد يسمونك يقول أنت داود بن جرجيس، أنت كافر، داود بن جرجيس تبيح الشرك، لا ب ب ب ترى إسلام تارك التوحيد بدل من كفره، كي ينزلون عليك هذا. وأقول لو لم يكن من باطل عند أولئك إلا هذا لكفى في رد مذابيب، لأن الذين رأوا عدم الإعذار من الأكابر ما قال واحد عشر معشار هذا الوصف، عشر معشار هذا الوصف. لازال شرح العثيمين على كشف الشبهات في بيان الإعذار هذا منشورا في المملكة، وما أحد من العلماء انتقد في شيء ولا قال إن الشيخ مبتدع ولا ضال ولا منحرف، فضلا أن يكون كافرا. ما هو أنت كافر يبقى الشيخ كافر، يبقى كل هؤلاء كفر. من الذي قال حتى مبتدع؟ من الذي قال آثم؟ من الذي قال منحرف؟ من الذي قال ضال؟ حتى تأتي هذه العبارات مما يدل أن هؤلاء يا إخواني لهم فقه خاص، هؤلاء لهم فقه خاص به ضلوا وانحرفوا، فأنت تقول عنهم إنكم منحرفوا، فقد يقرب الأمر عليك ويقول. وأيضا يوجد من علماء المملكة من يقول بعد معذار، فمن الذي حكم عليهم بالضلال؟ نقول لا أحد، ولا نحكم نحن عليهم بالضلال، إنما نحكم عليكم بالضلال ليس للنتيجة النهائية وهي عدم الإعذار، ولكن للقواعد المستحدثة التي استحدثتموها في الوصول إلى هذا الأمر، وهي قواعد التكفيرين. واضح يا إخواني؟ نعم.
قال: وقد ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، وأن من شك في كفره فهو كافر، فإذا كان هذا حال من شك في كفره مع عداوته له ومقته له، فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاده؟ فكيف بمن أحبه؟ فكيف بمن
يعتقد جادل أنه مسلم اللي يعتقد هذه الفعلة، أن من قال لها عليا وكذا أنه مسلم؟ هذا رد على القرآن، هذا رد على القرآن، رد على السنة. طبعا من هنا يستدل هؤلاء على بالعمومات هذه على الايه، على المعينين، مثل مثلا من يعتقد ان النذر ان من نظر لغيره وكذا انه مسلم او كذا وكذا، يكشف خلاص، فالمعذر يعتقد انه مسلم عليه ونزل الحكم عليه. هذا الكلام في الافعال، في الاقوال، من اعتقد ان هذا القول ليس شركا، من اعتقد ان هذا الفعل ليس شركا، من اعتقد ان صاحب هذا القول او ان صاحب هذا الفعل إذا فعل مع توافر الشروط وانتفاء الموانع ليس مشركا فإنه يكون كافرا. نعم. بخلاف مسألة ماذا؟ بخلاف المسألة في المعين الذي يأتي بشيء من هذا مع جهله، لأنك إن قلت هي نفس المسألة قلنا لك إذن كافر ابن عبد الوهاب لما قال: وإن كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم وجود من ينبههم. أو أنك ترى أن هذه الأفعال ليست كفرية، هي كفرية؟ من عبد الصنم هذا كفر ولا مو بكفر؟ من اعتقد أن من عبد البدوي هذا مسلم فإنه يكون كافرا. لكن زيد من الناس، عبيد من الناس، هذا المعين يكفر أو لا يكفر، هذه مسألة أخرى بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فلا بد من جمع كلام العلماء في هذا، ففرق بين المعين وفرق بين غير المعين. نعم.
فكيف بمن جادل عنه عن طريقته وتعذر أن لا نقدر على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك، وقد قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا.
أيب هذا شبهه الذي ترك إنكار الشرك وترك معاداة أهل الشرك وترك كذا واعتذر بالتجارة واعتذر بهذا وبقي معهم يدعمهم ويؤيدهم ويصح مذهبهم، هذا نفسه عمل المشركين. نعم. ولهذا قال سبحانه: ما استثنى إلا المكره، قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فاستحباب الحياة الدنيا على الآخرة ليس عذرا. ولهذا ذكر ابن عبد الوهاب في النواقد، ذكر المستثنى من ذلك ليه؟ المكره، ولم يستثن الخائف، الخائف على دنياه على منصبه. نعم.
فإذا كان هذا قول الله تعالى في من تعذر عن التبيين بالعمل بالتوحيد ومعاداة المشركين بالخوف على أهله وعياله، فكيف بمن اعتذر في ذلك بتحصيل التجارة؟ ولكن الأمر كما تقدم عن عمر رضي الله عنه إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، لهذا لم يفهم معنى القرآن وأنه أشر وأفسد من الذين قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ومع هذا فالكلام الذي يظهرونه نفاق، وإلا فهم يعتقدون أن أهل التوحيد ضالون مضلون، وأن عبدة الأوثان أهل الحق والصواب.
هم يعتقدون ذلك. طب وهل يشك أحد أن ما اعتقد ذلك يكون كافرا؟ نعم،
كما صرح به إمامهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذه، خطه بيده يقول: بيني وبينكم أهل هذه الأقطار، وهم خير أمة أخرجت للناس، وهم كذا وكذا. فإذا كان يريد التحاكم إليهم ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس، فكيف أيضا يصفهم بشرك ومخالطتهم للحاجة؟
بشرك ومخالطتهم للحاجة.
وما أحسن قول أصدق القائلين: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. وقوله: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فرحم الله امرأ النظر لنفسه وتفكر فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله من معادات من أشرك بالله من قريب أو بعيد، وتكفيرهم وقتالهم حتى يكون الدين كله لله، وعلم ما حكم.
نعم
به.
نعم، لابد أن يعادى، ولابد أن يكفر وأن يقاتل، كل هذا بتوافر الشرط وانتفاء المانع. نعم.
وعلم ما حكم به محمد صلى الله عليه وسلم في من أشرك بالله مع ادعائه الإسلام، وما حكم به في ذلك الخلفاء الراشدون كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، لما حرقهم بالنار مع أن غيرهم من أهل الأوثان الذين لم يدخلوا في الإسلام لا يقتلون بالتحريق، والله الموفق.
نعم، يعني قتلهم وكذا هذا عقوبتهم ثابتة، لكن التحريق لا يفهم من كلام الشيخ يعني تجويزه، فالصحيح أنه لا يجوز تحريق بالنار، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لكن قتلهم هذا وارد، كما قال ابن عباس: أما أنا لو كنت لقتلتهم ولما حرقتهم. نعم.
وقال أبو العباس أحمد بن تيمية.
طيب نقف هنا عنده. وقال أبو العباس